بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قام بتقديم له الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وحققه الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. وصلنا عند الباب السادس من هذا الكتاب، وهي مقدمة للكتاب في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه. قال شيخ النجم رحمه الله: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومنارا للقاصدين، وأسوة للمهتدين، وكلف عباده جميعا باتباعه والاهتداء بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة سنته صلى الله عليه وسلم. فقد قال عز وجل: فقال عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي الدعوة خاصة أمر الله عز وجل باتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. كما أمرنا وإياه أن نتأسى بإبراهيم والذين معه في البراءة من المشركين وإعلان العداوة لهم وإن كانوا أقرباء في النسب. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولما ذكر عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم 17 نبيا، قال في خاتمة ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. من هذه النصوص تبين أن الله أمرنا أمرا إلزاميا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في دعوتنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا وفي أخلاقنا وفي لباسنا وأكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا وفي كسب المال وتنميته وإنفاقه، بل في كل شيء. وإن الدعوة إلى الله عز وجل هي أهم شيء في هذا الدين وأعظم شيء يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فنبدأ كما بدأ ونؤسس كما أسس، ونهتم أولا بالأصل الذي اهتم به أولا واهتم به كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم إلى الله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال الله تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد وضحت ذلك أعظم التوضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات وقد وضحت ذلك أعظم توضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا بهدمه بل حاضر في بعض أوكاره، ولم ينبس ببنت شفة إن لم يتكلم ولو بكلمة في إنكاره، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته، بل بعضهم يعني يجمعون اليهود والنصارى وغيرهم من أجل تحقيق مآربهم والوصول إلى السلطة، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته، ولو تعاطى ما يهدمه من أساسه ويقوض بنيانه من قاعدته، كالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير تصحيح لعقائدهم ولا بيان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع والضلالات، فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه، حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبله وتفرق بكم عن سبيله. وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد، حيث جلس مكث 10 سنين في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله، وهو العقد. وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد ولا ينهى إلا عن الشرك، شانه شان الأنبياء قبله الذين أخبر الله عنهم جميعا أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن هذا الأصل هو الصراط المستقيم، فأخبر عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي سار عليه جميع الأنبياء في دعوتهم، فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا، وكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعني فيه بالمحسنات والزخارف فلم يلبث أن انهار، أي اهتدم، لأنه ليس له أساس. وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. الباب السابع: أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. قال الشيخ النجم رحمه الله: لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات، وكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتماءها وتحض وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يؤيد بعضهم بعضا على ما يريد سواء كان حقا أو باطلا، وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى سواء كان محقا أو مبطلا. لما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام، لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام، لذلك فهو يرفض التحزب والانشطار في قلب الأمة المحمدية الواحدة التي تدين لربها بالوحدانية لنبيها بالمتابعة، شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة، فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك له والمتصرف فيه، وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها، وحدة المصدر الذي تتلقى عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تتبعه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تبعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك وادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أي إلى توحيد الله ووحدة الأمة فادعوا، فهو الدين الحق الذي شرعه الله عز وجل بصفة الصفوة، وهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما أوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في شرح هذه الآيات من سورة الشورى يقول تعالى: لهذه الأمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده، عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. القدر المشترك، أي القدر المشترك بينهم، هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لهذا قال هنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. انتهى كلام كثير رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية: أن أقيموا الدين، أي أمركم أن تقيموا شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتتعاونون على البر والتقوى، ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، وحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم في أصل دينكم. انتهى كلام السعدي رحمه الله. ومن هذا تعلم، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلين هما: أولا توحيد الله عز وجل وهو إفراد الله بالعبادة دون سواه، ثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف. ولهذا فقد ذم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية من كتابه جل وعلا، كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أخبر الله عز وجل في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها، حيث يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويستفاد من الثلاث الآيات معا: أولا أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين: أولا توحيد الإله، وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله حقيقته أن تصف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه، وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها وعقيدتها واحدة، ونبيها واحد وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته، وهدفها واحد وهو إعلاء كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة وهو الحصول على رضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به، فتفرقوا قطعا وتشتتوا شيعا، وكانوا أحزابا متعادين وفرقا متباغضين، كل حزب يظن أنه على الحق، وكل من سواه على الباطل، وكل حزب بما لديهم فرحون، ولا يكون الاختلاف موجبا للانقسام والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد بأقسام الثلاثة، ومن اعتقد جواز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تغاضى عمن يغض طرفه وسكت، أو تغاضى عمن يتطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور، ويأتي بأصحابها راغبا إليهم في جلب الخير ودفع الشرور، ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحذور، بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا، فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك. فكيف بمن يدعي أن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الأصليين إخوانا لنا والعياذ بالله؟ هذا أشد كفر. ومن تأول الصفات بما يوجب إبطال معناها الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه المبلغ عنه زعما أن ظاهرها غير مراد، لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية أو نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة، وزعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات وأن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة كالمعتزلة، ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاه، أو أن العبد مسير كالحجر الذي يدهده أو الغصن الذي تحرك الرياح كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله، أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، وزعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب وأنه مجرد التصديق وإن لم يسحبه نطق ولا عمل كالمرجئة، أو زعم أن طريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي وأنها هي الحق، أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على العقيدة السلفية، أو اعتقد أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة واستحل سب الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة، فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة والتي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع في مسائل الفقه فلا يوجب تفريقا ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما الاختلاف في الفروع فلا يجب تفريقا ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد ولا من جانب على جانب، إذ قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجب لوما ولا تعنيفا من أحد على أحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي أي العصر حتى نأتيهم أي بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك أي أن نصلي العصر أي في بني قريظة، وإنما أرادت المسارعة والتحفيز، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم لأنهم اجتهدوا اختلفت أفهامهم في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، يعني بعضهم يقول لبيك اللهم لبيك وبعضهم يقول يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفروع فلم يعنف أحد منهم أحدا ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقة، ثم إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فيما سبيل الاجتهاد من الأحكام الفرعية نظرا لاختلاف العقول والاستعدادات الفطرية، ومن أجل ذلك رفع اللوم فيه. أما إذا مس الدين واستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون كشد ما يكون الغضب حتى ولو كان على أقرب الناس إليهم. وقصة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال بلال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني مكانا للفساد والخلل والخداع والريبة. قال فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن أمنعهن. وقال في الفتح وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف، وهو وضع الحصى في أصبع ورميها به في الأصبع، فأخذ ابن عم له يرمي بالحصى فقال عن هذا، فقال عن هذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف، فأخذ ابن عمر له فقال عن هذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم وخلف، فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخلف، والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا. ووقع لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه مع قريب له في الخلف مثل ذلك، وهو في المسند مسند الإمام أحمد. فصل في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الحافظ بن رجب رحمه الله هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجاه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشاهد منه النهي عن الاختلاف، وأنه يعتبر نهيا شرعيا يعارضه ما أخبر الله عز وجل عنه من وقوع الاختلاف قدرا، كقوله تعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقوله صلى الله عليه وسلم تركت اليهود على 71 فرقة وتركت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في هذه الآية والحديث إخبار عن اختلاف الكون القدري، أي قضى الله تعالى كونا وجود التفرق والاختلاف في الدين، ولكنه لم يرضه ولم يقضه شرعا، بل أمر الله عز وجل بالاجتماع وعدم التفرق في الدين. ومن التحذير من الاختلاف حديث العباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه ما يعيش منكم وسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة الحديث. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى أي المتبعين؟ قال فمن أي غيرهم. وروى مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، أي لئلا يتمارى بكم الاختلاف إلى الشر، أي لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى وقوع الشر بينكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هجرت أي ذهبت في وقت الهاجرة وهو وقت اشتداد الحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية إما في معناها أو في ضبط تفضيها، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، وقال إنما هلك من قبلكم وهم اليهود والنصارى باختلاف في الكتاب أي المنزل على أنبيائهم، كل واحد منهم يقول ما شاء من تلقاء نفسه، فهلكوا في الدين بكفرهم ووقوعهم في البدعة. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ورد ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وروى أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، وأنه من خرج من الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام، أي نزع عن نفسه عرى الإسلام وميثاقه، قد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، إلا أن يترك تلك الفرقة ويرجع للجماعة. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي حطبها والعياذ بالله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وروى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا، أفشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. معنى تحلق الدين لأنها تؤدي أي هذه الأشياء إلى التشاحن بين الناس وربما تؤدي إلى التقاتل، فيفسد قلب المسلم بذلك على إخوانه، فلا يكون للدين والعبادات أثر ظاهر في نفسه أو مجتمعه. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي يتواقعون في الأهواء الفاسدة ويتداعون فيها تشبيها بجري الفرس، والكلب بالتحريك داء معروف يعرض للكلب فمن عضه قتله. نعم. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، أي هذا الداء. وروى أبو داود مثل حديث معاوية حديث أبي هريرة في الافتراق، افترقت يهودية 73 فرقة إلى آخره. ورواه الحاكم وقال سمعنا على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي. قال الألباني رحمه الله في الصحيح قلت وفيه نظر، فإن محمد بن عمر لم يحتج به مسلم، وإنما رواه متابعة وهو حسن الحديث. أما قول الكوثري عن محمد بن عمرو إنه لا يحتج به إذا لم يتابع فهو من مغالطاته، تكلم الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة صفحة 204. قال في رقم 204 قال في عون المعبود في شرح سنن أبي داود في المجلد 12 صفحة 222 قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا، قال فيه قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقرير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. انتهى كلامه رحمه الله. وأخيرا فصل في الحزبية، فصل الحزبية بدعة وذم السلف الصالح للبدع. ومما سبق نعلم أن الحزبية بدعة، لأن الله عز وجل ساقها مساق الذم في مواضع كثيرة من كتابه، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها في أحاديث كثيرة، منها ما كتب هنا ومنها ما لم يكتب، وما تورد عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم التفرق الحزبي هو ما جرى عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين، وإلى القارئ نبذة عنهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات المخالفات، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا للقوم الذين أتى عليهم في المسجد وقد تحلقوا ومعهم حصى يعدون به التسبيح، يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل، فإذا كان هذا بدعة فالمسبحة بدعة لأنها مثلها. وقد تحلقوا ومعهم حصى يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل. قال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، لأنهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله تعالى بالبدعة. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعدي بن أرطاه حين كتب إليه يستشيره في بعض القدرية، فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلالها ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما حدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم أسبقون وقد تكلموا منه بما يكفي وصفوا منه ما يشفي. انتهى كلامه. وعن مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والمشتبهات. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: سئل مالك بن أنس عن السنة، قال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن العلاء: يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا وذكر الحديث، فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع، لا تختص ببدعة دون أخرى. وعن الحسن قال: خرج علينا عثمان رضي الله عنه يوما يخطب، فقطعوا عليه أي الخوارج، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال: فسمعتها وهي تقول: قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن فرق دينه واحتزب، وتلت: إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل رحمه الله: أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث، وقد كانت عائشة حاجة في ذلك الوقت. قال القاضي رحمه الله: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. وخرج ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعلم يعني بالسنة، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق يعني الكتاب والسنة. قال: والمراد بالعتيق العلم الأول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني الكتاب والسنة. وعنه أيضا: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعنه أيضا: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون أي من الحق، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان وهو صاحب البدعة. وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. قلت: لأن حرق المسجد طبعا هو كبير من الكبائر أهون من وقوع الناس في البدعة ومحبة الناس لها والعياذ بالله. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن أيوب السختياني رحمه الله: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن ابن المبارك رحمه الله قال: أعلم أي أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وكان إبراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق، من اتباع الهوى، من سبل الضلالة، من شهوات الأمور، ومن الزيغ في الخصومات لإجداب الباطل. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي عني به وبحفظه العلماء: وكان يعجب مالكا جدا قوله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. وخرج ابن وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من رأى رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخيرا عن أبي العالية رحمه الله قال: تعلموا الإسلام، وإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. حدث الحسن بذلك وقال رحمه الله: صدق ونصح. خرج ابن وضاح وغيره: وكان مالك كثيرا ما ينشد، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. هذا ولله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تألف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. قام بتقديم له الشيخ صالح بن فوزان الفوزان فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وحققه الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. وصلنا عند الباب السادس من هذا الكتاب، وهي مقدمة للكتاب في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ترك للصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى باتباعه. قال شيخ النجم رحمه الله: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومنارا للقاصدين، وأسوة للمهتدين، وكلف عباده جميعا باتباعه والاهتداء بهديه والتأسي بطريقته ومتابعة سنته صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وفي الدعوة خاصة أمر الله عز وجل باتباعه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أمرنا وإياه أن نتأسى بإبراهيم والذين معه في البراءة من المشركين وإعلان العداوة لهم وإن كانوا أقرباء في النسب. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولما ذكر عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام وعددهم 17 نبيا، قال في خاتمة ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. من هذه النصوص تبين أن الله أمرنا أمرا إلزاميا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في دعوتنا وفي عبادتنا وفي معاملتنا وفي أخلاقنا وفي لباسنا وأكلنا وشربنا ونومنا ويقظتنا وفي كسب المال وتنميته وإنفاقه، بل في كل شيء. وإن الدعوة إلى الله عز وجل هي أهم شيء في هذا الدين وأعظم شيء يجب أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فنبدأ كما بدأ ونؤسس كما أسس، ونهتم أولا بالأصل الذي اهتم به أولا واهتم به كل نبي بعث إلى أمة يدعوهم إلى الله، وهو الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال الله تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد وضحت ذلك أعظم التوضيح في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات وقد وضحت ذلك أعظم توضيع في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فمن تهاون في الأصل الذي اهتموا به وغض الطرف عن الشرك الذي بدأوا بهدمه بل حضر في بعض أوكاره، ولم ينبس ببنت شفه إن لم يتكلم ولو بكلمة في إنكاره، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته، بل بعضهم يعني يجمعون اليهود والنصارى وغيرهم من أجل تحقيق مآربهم والوصول إلى السلطة، وكان همه جمع من تسمى بالإسلام ولو كان بعيدا كل البعد عن حقيقته، ولو تعاطى ما يهدمه من أساسه ويقوض بنيانه من قاعدته كالشرك الأكبر الذي يخرج العبد من الإسلام ويحتم عليه الخلود في النار ويحرم عليه دخول الجنة من غير تصحيح لعقائدهم ولا بيان لما هم عليه من الشرك الأكبر والبدع والضلالات، فقد انحرف عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل باتباعه، حيث يقول: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبله وتفرق بكم عن سبيله. وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد، حيث جلس مكث 10 سنين في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله وهو العقد. وإن الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حيث مكث عقدا من الزمن لا يأمر إلا بالتوحيد ولا ينهى إلا عن الشرك، شانه شان الأنبياء قبله الذين أخبر الله عنهم جميعا أنهم كلفوا أول ما كلفوا بهذا الأصل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأخبر أن هذا الأصل هو الصراط المستقيم، فأخبر عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمن ترك هذا المنهج الواضح الذي سار عليه جميع الأنبياء في دعوتهم، فقد ترك الصراط المستقيم واتخذ لنفسه منهجا مستقلا، وكانت دعوته مثلها كمثل رجل بنى بيتا بدون أساس وعني فيه بالمحسنات والزخارف فلم يلبث أن انهار. أي اهتدم، لأنه ليس له أساس. وإن التوحيد هو القاعدة الأساسية التي لا يقوم الدين بدونها. قال تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. الباب السابع: أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. قال الشيخ النجم رحمه الله: لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات، وكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتماءها وتحض وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يؤيد بعضهم بعضا على ما يريد سواء كان حقا أو باطلا، وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى سواء كان محقا أو مبطلا. لما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام، لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام. لذلك فهو يرفض التحزب والانشطار في قلب الأمة المحمدية الواحدة التي تدين لربها بالوحدانية لنبيها بالمتابعة، شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة، فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك له والمتصرف فيه، وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها، وحدة المصدر الذي تتلقى عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تتبعه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك وادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أي إلى توحيد الله ووحدة الأمة فادعوا، فهو الدين الحق الذي شرعه الله عز وجل بصفة الصفوة، وهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما أوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في شرح هذه الآيات من سورة الشورى: يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده، عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. القدر المشترك، أي القدر المشترك بينه هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعه ومناهجهم كقوله جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لهذا قال هنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. انتهى كلام كثير رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير هذه الآية: أن أقيموا الدين أي أمركم أن تقيموا شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتتعاونون على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، وحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم في أصل دينكم. انتهى كلام السعدي رحمه الله. ومن هذا تعلم، يقول شيخنا النجم رحمه الله: ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلين هما: أولا توحيد الله عز وجل وهو إفراد الله بالعبادة دون سواه، ثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف. ولهذا فقد ذم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية من كتابه جل وعلا، كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أخبر الله عز وجل في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها، حيث يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويستفاد من الثلاث الآيات معا: أولا، أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين: أولا توحيد الإله، وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله حقيقته أن تصف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه، وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها وعقيدتها واحدة ونبيها واحد وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته، وهدفها واحد وهو إعلاء كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة وهو الحصول على رضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به، فتفرقوا قطعا وتشتتوا شيعا، وكانوا أحزابا متعادين وفرقا متباغضين، كل حزب يظن أنه على الحق، وكل من سواه على الباطل، وكل حزب بما لديهم فرحون. ولا يكون الاختلاف موجبا للانقسام والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد بأقسام الثلاثة، ومن اعتقد جواز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تغاضى عمن يغض طرفه وسكت، أو تغاضى عمن يتطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور، ويأتي بأصحابها راغبا إليهم في جلب الخير ودفع الشرور، ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحذور، بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا، فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك. فكيف بمن يدعي أن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الأصليين إخوانا لنا؟ والعياذ بالله، هذا أشد كفر. ومن تأول الصفات بما يوجب إبطال معناها الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه المبلغ عنه، زعما أن ظاهرها غير مراد لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية، أو نفاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة، وزعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات، وأن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة كالمعتزلة، ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاه، أو أن العبد مسير كالحجر الذي يدهده، أو الغصن الذي تحرك الرياح كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله، أو زعم أن مرتكب الكبيرة أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، وزعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب، وأنه مجرد التصديق وإن لم يسحبه نطق ولا عمل كالمرجئة، أو زعم أن طريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي، وأنها هي الحق، أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على العقيدة السلفية، أو اعتقد أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة، واستحل سب الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة. فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع، يعني في مسائل الفقه، أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقا ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما الاختلاف في الفروع فلا يجب تفريقا ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد ولا من جانب على جانب، إذ قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجب لوما ولا تعنيفا من أحد على أحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي أي العصر حتى نأتيهم أي بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك أي أن نصلي العصر أي في بني قريظة، وإنما أرادت المسارعة والتحفيز، فذكر ذلك فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم لأنهم اجتهدوا اختلفت أفهامهم في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، يعني بعضهم يقول لبيك اللهم لبيك وبعضهم يقول يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل من الفروع فلم يعنف أحد منهم أحدا ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقة، ثم إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فيما سبيله الاجتهاد من الأحكام الفرعية نظرا لاختلاف العقول والاستعدادات الفطرية، ومن أجل ذلك رفع اللوم فيه. أما إذا مس الدين واستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون كشد ما يكون الغضب حتى ولو كان على أقرب الناس إليهم. وقصة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال بلال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني مكانا للفساد والخلل والخداع والريبة. قال فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وقال في الفتح وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد فما كلمه عبد الله حتى مات. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف، وهو وضع الحصى بأصبع ورميها به بالأصبع، فأخذ ابن عم له الرمي بالحصى فقال عن هذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف فأخذ ابن عمر له فقال عن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وخلف، فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخلف، والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا. ووقع لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه مع قريب له في الخلف مثل ذلك، وهو في المسند مسند الإمام أحمد. فصل في الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الحافظ بن رجب رحمه الله هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجاه من رواية أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشاهد منه النهي عن الاختلاف، وأنه يعتبر نهيا شرعيا يعارضه ما أخبر الله عز وجل عنه من وقوع الاختلاف قدرا، كقوله تعالى ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقوله صلى الله عليه وسلم تركت اليهود على 71 فرقة وتركت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. في هذه الآية والحديث إخبار عن اختلاف الكون القدري، أي قضى الله تعالى كونا وجود التفرق والاختلاف في الدين، ولكنه لم يرضه ولم يقضه شرعا، بل أمر الله عز وجل بالاجتماع وعدم التفرق في الدين. ومن التحذير من الاختلاف حديث العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصينا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة الحديث. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعون من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى أي المتبعين؟ قال: فمن أي غيرهم. وروى مسلم في صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا، أي لئلا يتمارى بكم الاختلاف إلى الشر، أي لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى وقوع الشر بينكم. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هجرت أي ذهبت في وقت الهاجرة وهو وقت اشتداد الحر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، إما في معناها أو في ضبط لفظها. فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف وجهه الغضب، يعرف في وجهه الغضب، وقال: إنما هلك من قبلكم وهم اليهود والنصارى باختلاف في الكتاب، أي المنزل على أنبيائهم، كل واحد منهم يقول ما شاء من تلقاء نفسه، فهلكوا في الدين بكفرهم ووقوعهم في البدعة. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أورد ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وروى أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، وأنه من خرج من الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام، أي نزع عن نفسه عرى الإسلام وميثاقه، وقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، إلا أن يترك تلك الفرقة ويرجع للجماعة. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي حطبها والعياذ بالله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وروى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، أفشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. معنى تحلق الدين لأنها تؤدي أي هذه الأشياء إلى التشاحن بين الناس، وربما تؤدي إلى التقاتل، فيفسد قلب المسلم بذلك على إخوانه، فلا يكون للدين والعبادات أثر ظاهر في نفسه أو مجتمعه. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي يتواقعون في الأهواء الفاسدة ويتداعون فيها تشبيها بجري الفرس، والكلب بالتحريك داوم معروف يعرض للكلب فمن عضه قتله. نعم. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل، أي هذا الداء. وروى أبو داود مثل حديث معاوية حديث أبي هريرة في الافتراق، افترقت يهودية 72 فرقة إلى آخره. وروى الحاكم وقال سمعنا على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي. قال الألباني رحمه الله في الصحيح: قلت وفيه نظر، فإن محمد بن عمر لم يحتج به مسلم، وإنما رواه متابعة وهو حسن الحديث. أما قول الكوثري عن محمد بن عمرو إنه لا يحتج به إذا لم يتابع فهو من مغالطاته، تكلم الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيح صفحة 204. قال في رقم 204 قال في عون المعبود، قال في عون المعبود في شرح سنن أبي داود في المجلد 12 صفحة 222. قال شيخنا ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي في شرح هذا الحديث كتابا، قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذموما مختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقرير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. انتهى كلامه رحمه الله. وأخيرا فصل في الحزبية، فصل الحزبية بدعة، وذم السلف الصالح للبدع. ومما سبق نعلم أن الحزبية بدعة لأن الله عز وجل ساقها مساق الذم في مواضع كثيرة من كتابه، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها في أحاديث كثيرة، منها ما كتب هنا ومنها ما لم يكتب، وما توارد عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم التفرق الحزبي هو ما جرى عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين، وإلى القارئ مبدة عنهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا للقوم الذين أتى عليهم في المسجد وقد تحلقوا ومعهم حصى يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل، فإذا كان هذا بدعة فالمسبحة بدعة لأنها مثلها. وقد تحلقوا ومعهم حصى يعدون به التسبيح والتكبير والتهليل. قال لهم: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، لأنهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله تعالى بالبدعة. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعدي بن أرطاه حين كتب إليه يستشيره في بعض القدرية، فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم أسبقون وقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. انتهى كلامه. وعن مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والمشتبهات. وعن عبد الرحمن بن مهدي وعن عبد الرحمن بن مهدي قال سئل مالك بن أنس عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن العلاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا وذكر الحديث، فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع لا تختص ببدعة دون أخرى. وعن الحسن قال خرج علينا عثمان رضي الله عنه يوما يخطب فقطعوا عليه الخوارج، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا صوت أم المؤمنين، قال فسمعتها وهي تقول قد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق دينه واحتزب، وتلت إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال القاضي إسماعيل رحمه الله أحسبه يعني بقوله أم المؤمنين أم سلمة، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث وقد كانت عائشة حاجة في ذلك الوقت. قال القاضي رحمه الله ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. وخرج ابن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليكم بالعلم يعني بالسنة، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق يعني الكتاب والسنة. قال والمراد بالعتيق العلم الأول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني الكتاب والسنة. وعنه أيضا القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعنه أيضا أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون أي من الحق، وأن يضلوا وهم لا يشعرون، قال سفيان وهو صاحب البدعة. وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. قلت لأن حرق المسجد طبعا هو كبير من الكبائر أهون من وقوع الناس في البدعة ومحبة الناس لها والعياذ بالله. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن أيوب السختياني رحمه الله ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن ابن المبارك رحمه الله قال أعلم أي أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وكان إبراهيم التيمي يقول اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف في الحق ومن اتباع الهوى ومن سبل الضلالة ومن شبهات الأمور ومن الزيغ في الخصومات لإجداب الباطل. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي عني به وبحفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا قوله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من عمل بها مهتد، ومن انتصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وبئس المصير. وخرج ابن وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأخيرا عن أبي العالية رحمه الله قال تعلموا الإسلام وإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وإياكم هذه الأهوال التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. حدث الحسن بذلك وقال رحمه الله صدق ونصح، خرج من وضعه وغيره، وكان مالك كثيرا ما ينشد، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور محدثات البدائع. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.